هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم نشرة من الأخبار العراقية. أفاد مراسل وكالة فرانس بريس أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول زار اليوم الثلاثاء أحد المجمعات السكنية التي استهدفتها التفجيرات الانتحارية ليلة أمس في الرياض، والتي أدت إلى وقوع 29 قتيلا بينهم 7 أمريكيين. هذا ولم تدم زيارة الوزير باول أكثر من 5 دقائق في هذا المجمع الذي يضم مساكن تعود لموظفي شركة فينيل الأمريكية. فرانس بريس أوضحت أيضا أن هذه الشركة تعمل منذ نحو 30 عاما في مجال تدريب الحرس الوطني السعودي الذي يترأسه ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز. وقال باول خلال زيارته الخاطفة إلى المكان إن الاعتداء يحمل بكل تأكيد بصمات شبكة القاعدة، مضيفا إنها عملية إرهابية خطط لها بشكل جيد وتم تنفيذها بشكل جيد جدا، وهي تظهر طبيعة العدو الذي نعمل ضده حسب تعبير المسؤول الأمريكي. عزلت الإدارة الأمريكية في العراق اليوم الثلاثاء المسؤول العراقي عن وزارة الصحة الذي تم تعيينه مؤخرا بعد أن رفض انتقاد حزب البعث علانية. وذكر بيان صادر عن مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في العراق أن ستيفن براونينغ المستشار الأمريكي في وزارة الصحة طلب من الدكتور علي شنان الاستقالة. البيان أوضح أيضا أن شنان وافق على تقديم استقالته وأنه سيعمل في المستقبل كإخصائي في مستشفى محلي. وقال براونينغ في مؤتمر صحفي أن شنان وموظفين آخرين في الوزارة العراقية وقعوا بيانا لإدانة حزب البعث، ولكن في مؤتمر صحفي عقد بعد هذا الاجتماع رفض شنان إدانة نظام صدام المخلوع علانية عندما وجه له الصحفيون أسئلة تتعلق بذلك. أعلن السيد محمد باقر الحكيم أن العراق بحاجة إلى حكومة ذات قاعدة عريضة حتى لا يحدث انفجار اجتماعي، الأمر الذي اعتبرته وكالة رويترز للأنباء تراجعا عن مطالبة الحكيم في السابق بإقامة دولة إسلامية على النمط الإيراني. رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قال أيضا في مؤتمر صحفي عقده في مدينة النجف، قال إنه يريد دمج الميليشيات العسكرية التابعة للمجلس في جيش وطني عراقي جديد. الحكيم أكد أيضا أنه سيعمل على تشكيل حكومة تمثل جميع طوائف الشعب العراقي إلى جانب إعادة الأمن وإعادة إعمار البلاد وإخراجها من العزلة. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار. باشر الممثل الرئاسي الأمريكي في العراق بول بريمر مهمه اليوم بعد أن وصل العاصمة بغداد يوم أمس لتسلم قيادة الإدارة الأمريكية في العراق إثر صدور انتقادات حادة لبطء عمليات إعادة الإعمار. وكالة فرانس بريس الأنباء لفتت إلى أن بريمر يحل مكان الجنرال المتقاعد جاي غارنر الذي سيواصل مع ذلك أعماله لبضعة أسابيع أخرى. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت أيضا عن بريمر قوله يوم أمس لدى وصوله إلى بغداد أن قوات التحالف جاءت إلى العراق كي تقلب نظام حكم استبدادي وأن الأمر قد تم إنجازه، مضيفا أن الجهود الحالية ترمي إلى مساعدة العراقيين على إمساك مقدراتهم بأيديهم. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أنه من المؤمل أن يتم عقد مؤتمر وطني عراقي في نهاية الشهر الجاري بهدف اختيار حكومة انتقالية تتسلم مقاليد الحكم في العراق وتعد لإجراء انتخابات عامة وتضع دستورا جديدا للبلاد. أعلن المحامي جان فيرمون أنه سيرفع دعوى ضد الجنرال الأمريكي تومي فرانكس قائد القيادة الوسطى الأمريكية، وذلك بتهمة ارتكابه جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في العراق. المحامي أعلن أيضا أن الدعوى ستقدم يوم غد الأربعاء إلى النيابة الفيدرالية البلجيكية في بروكسل باسم عدد من الأشخاص معظمهم عراقيين. فيرمون أوضح أيضا أن ديما طهبوب أرملة مراسل قناة الجزيرة الفضائية طارق أيوب الذي قتل في 8 نيسان خلال قصف أمريكي ستكون من بين المدعين. أفادت وكالة رويترز الأنباء أن فرنسا وضعت شروطا لرفع العقوبات عن العراق في الوقت الذي بدأ فيه أعضاء مجلس الأمن بدراسة مشروع قرار ساقته الولايات المتحدة من شأنه منح واشنطن سيطرة واسعة على صناعة النفط في العراق. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
مستمعي الكرام، تناول قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة في براغ عودة آية الله محمد باقر الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بعد سنوات قضاها في المنفى في إيران. العرض التالي عده ويقدمه شيرزاد القاضي.
كتب ريتشارد ركنيجل المحلل السياسي في قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة في براغ أن عودة آية الله محمد باقر الحكيم تزيد من تعقيد المشهد السياسي العراقي في وقت تستعد فيه واشنطن لخلق نواة لحكومة عراقية مؤقتة في الشهر المقبل. وأشار ركنيجل في تقريره إلى أن الحكيم عاد إلى العراق بعد أكثر من 20 عاما قضاها في إيران، حيث أسس هناك حركة تدعو إلى إقامة حكومة دينية في العراق وانتهج أشكالا بسيطة من حرب الأنصار ضد نظام صدام حسين. وأضاف الكاتب أن إيران كانت تمول المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بشكل مباشر، وأن الحرس الثوري الإيراني أشرف على تدريب مقاتلي المجلس الأعلى. ولفت الكاتب إلى أن الآلاف خرجوا إلى استقبال الحكيم أثناء عودته إلى مدينة البصرة، وفي كلمة ألقاها في ملعب المدينة قال الحكيم أن هذه الحكومة يجب أن تنتخب من قبل العراقيين وأن تكون مستقلة تماما، مضيفا أننا لن نقبل بحكومة تفرض علينا. وأشار التقرير إلى أن الحكيم كرر قوله واصفا الاحتلال الأمريكي البريطاني للبلاد بأنه يمثل خطرا على الهوية الوطنية. هذا وقد عاد الحكيم إلى مدينة النجف يوم أمس حيث استقبله مئات الآلاف من مؤيديه، بحسب التقرير الذي أضاف أن عودته تزامنت مع جهود بدأتها الولايات المتحدة لتقاسم السلطة مع زعماء عراقيين، حيث تأمل واشنطن في تشكيل نواة لزعامة عراقية في شهر حزيران المقبل تضم زعماء عادوا من المنفى بضمنهم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزبين كرديين رئيسيين من داخل العراق. وعلى صعيد ذي صلة بعودة آية الله محمد باقر الحكيم إلى العراق، أجرى قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة مقابلة مع الباحث الاجتماعي في جامعة لندن فالح عبد الجبار، الذي قال إن الحكيم سيتعاون على الأغلب مع أي إدارة جديدة تقيمها الولايات المتحدة، بالرغم من رفضه العلني لجهود واشنطن لفرض حكومة، مضيفا أن المجلس الأعلى أعلن في الأشهر الماضية أنه يرغب مبدئيا في العمل ضمن نظام برلماني. لكن المحلل فالح عبد الجبار يرى أن الحكيم سيبقى مرتبطا بأهدافه بشأن إقامة حكومة إسلامية في العراق، وهذا ما ترفضه واشنطن.
He has been dreaming for 23 years or so that he will be, you know.
لقد كان يحلم منذ أكثر من 23 عاما باستقبال مشابه للخميني عند عودته، حيث يرحب به الملايين ويطيعون تعليماته ويخرجون إلى الشوارع لإقامة حكومة إسلامية، لكنه بالطبع يصادف خصوما أقوياء الآن.
ويعتقد فالح عبد الجبار أن استعداد الحكيم للتعاون مع المسؤولين الأمريكيين هو تحرك استراتيجي قصير الأمد لكسب الوقت لبناء قاعدة لسلطته. ويقول عبد الجبار أن الخطوة الأولى للحكيم ستكون باتجاه أن يختار بين بناء نفوذه كزعيم سياسي أو زعيم ديني، بحسب التقرير الذي أشار في السياق ذاته إلى تصريح أدلى به محسن الحكيم الناطق باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا أن آية الله الحكيم ربما سيستقيل من مركزه كرئيس للمجلس ليكون فوق مهاترات السياسة. تبع التقرير الذي نشره قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أن ابتعاد الحكيم عن المجلس الأعلى سيضعه في موضع رجل الدين المستقل ليصدر الفتاوى أو التوجيهات الدينية بشأن القضايا السياسية مثل العلاقات الأمريكية العراقية. ومن المتوقع أن يخلف عبد العزيز الحكيم شقيقه محمد باقر في زعامة المجلس، لكن فالح عبد الجبار يرى أن باقر الحكيم وبغض النظر عما يختاره سيستمر في لعب نفس الدور منذ مغادرته للعراق قبل 23 عاما، بعد أن تعرض إلى تعليم من قبل نظام صدام حسين بسبب نشاطه السياسي. ويقول فالح أن الحكيم كان يعمل بلا كلل لعرض الثيوقراطية أي الحكومة الدينية منتقدا الديمقراطية، وبالتالي ليس هناك سبب للاعتقاد بأنه سيعيد النظر في رسالته.
He has been long
لقد كان لفترة طويلة جدا تحت النفوذ الإيراني. ثانيا، لم يكتب ولا كلمة واحدة في وثائق المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بأنه يتصور نظاما ديمقراطيا. وثالثا، وحسب معلوماتي، فإنه يعتبر الديمقراطية والقومية والوطنية نتاجا لأفكار ما قبل إسلامية لا يمكن الأخذ بها.
هذا ومن المتوقع أن يستقر الحكيم في مدينة النجف وأن يصدر صحيفة للتعبير عن آرائه، بحسب التقرير الذي أضاف أن ظهور الحكيم في النجف سيرفع من درجة التوتر في المدينة بسبب محاولة بعض زعماء من رجال الدين السيطرة على الغالبية الشيعية. والشخص الآخر الذي ينافس الحكيم هو مقتدى الصدر الذي يعتبر الحكم الديني في إيران نموذجا للعراق، لكنه يعتقد أن الزعامة يجب أن تكون للعراقيين الذين لم يغادروا البلاد أبدا، بحسب التقرير. والشخص الثالث الذي أشار إليه تقرير قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة هو آية الله العظمى علي السيستاني الذي يفضل أن يبتعد رجال الدين الشيعة عن السياسة. وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى العنف الذي صاحب التوتر بين الأطراف الشيعية المتنافسة، حيث تم اغتيال الشيخ عبد المجيد الخوئي الموالي لأمريكا بحسب التقرير، وذلك بعد عودته إلى النجف من منفاه في العاصمة البريطانية لندن.
رأى القيادي البارز في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الدكتور عادل عبد المهدي رأى أن سياسة المجلس والسيد الحكيم لا يمكن فهمها من خلال كلمات مجتزأة تخدم سياسات معينة، وقال إن هناك فهما ومنهجا واضحا صرح به مسؤولو المجلس لمرات عديدة، وهو أن المرحلة الحالية تتطلب أن يستعيد الشعب العراقي ثقته بنفسه، وأن تستقر حياته السياسية ويخرج من النفق المظلم الذي كان فيه. عادل عبد المهدي قال إن المجلس دخل المرحلة بثلاث شعارات رئيسية، هي الحرية للمواطن وللبلاد والاستقلال، وليس هناك من شعار لإقامة حكومة إسلامية. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر في براغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع معرفة سياسة المجلس الأعلى والسياسة التي يطرحها سماحة آية الله السيد محمد باقر الحكيم لا تأتي عبر مقاطع مجتزئة في وسائل الإعلام التي قد تكون لها سياسات باجتزاء كلماته. هناك منهج لدى السيد الحكيم ومنهج لدى المجلس الأعلى، وقد صرح مرات عديدة أن هذه المرحلة هي مرحلة يجب على الشعب فيها أن يستعيد إرادته وأن يلتقط أنفاسه ويخرج من هذا النفق المظلم الذي كان عليه، ولكي تستقر تيارات البلاد وتستقر رؤاه ومطالبه بشكل صحيح. لذلك كان قرار المجلس الأعلى أن يدخل هذه المرحلة بثلاث شعارات رئيسية، هي الحرية، هي الحرية للمواطن والبلاد والاستقلال، وكذلك تحقيق العدالة للمواطنين. هذه هي الأغطية والشعارات التي يرفعها المجلس الأعلى. حبنا للإسلام يدفعنا إلى هذا الموقف. مسألة الحكومة الإسلامية ليس مجرد شعار يطلق، الضغط قتال، هي توفر سلسلة من الشروط، توفر أمور عديدة يجب مراعاتها. لذلك نحن لا ندعو الآن سوى إلى الحريات العامة وإلى انتخابات عامة وإلى تداول السلطة وفصل بين السلطات الثلاث، وإن أي قراءة متكاملة لخطابات سماحة السيد أو لسياسات المجلس الأعلى ستبين أن هذه هي سياستنا وليست أي سياسة أخرى تريد بعض وسائل الإعلام أن تطبعها بنا، وذلك لأشياء إما قصر وسائل أو لأغراض أخرى لا نريد الكلام الآن.
طيب دكتور، يعني كيف تصف مثلا تنسيق المجلس الأعلى مع بقية القوى السياسية العراقية، ويعني بحضور ممثلين عن الإدارة الأمريكية؟
هناك تنسيق عالي المستوى بين المجلس الأعلى والقوى السياسية، والمجلس الأعلى قوة بارزة ومؤثرة في كل الصياغات التي قامت بها القوى السياسية العراقية، وله مكانه الرئيسي والأساسي في حركية هذه القوى. بالطبع الآن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وقواتها هي قوات أمر واقع على أرض العراق. نحن نتعامل مع هذه الحالة بكل مبدئية وواقعية. المبدئية تتمثل بتأكيدنا على أهمية تعزيز أو تحقيق استقلال البلاد ورفض أي شكل من أشكال الهيمنة أو أي شكل من الأشكال القديمة التي خضعت لها البلدان من قبل القوى الكبرى. ونسمع من المسؤولين الأمريكيين تأكيدات أنهم لا يريدون ذلك، وأن وجودهم هو وجود مؤقت، وأنهم يريدون ترك الأمور للشعب العراقي، وهناك مشاريع وهناك خطط وآليات للوصول إلى تحقيق إرادة الشعب العراقي. الهيئة القيادية عقدت اجتماعا يوم أمس ووسعت من عضويتها، وهي الآن بصدد بحث تكوين اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر الموسع أو المجلس الوطني الانتقالي. الأمريكان يتابعون هذه الحركة ويبدون بآرائهم حول هذه المسائل، إما تحفظا أو تأييدا. نحن نريد أن نمثل إرادة الشعب العراقي، دورنا هو أن نمثل هذه الإرادة وليس أي إرادة أخرى. بالطبع سنأخذ كل الظروف المحيطة بنظر الاعتبار، وهذا هو الجانب الواقعي في سياساتنا. وهذه المواضيع ليست خاصة بالمجلس الأعلى، بل تشاركنا بها جميع القوى الأخرى التي تؤكد على نفس المناهج ونفس السياسات، ما قد نختلف فيه وبعض التكتيكات ليس إلا.
دكتور، يعني لوحظ أن سماحة السيد الحكيم خلال كلمتين ألقاهما في البصرة وفي الناصرية، يعني دعوته المشددة العراقيين إلى رفض أي حكومة مفروضة على العراق. يعني هل تشعرون أن هناك أجواء لفرض حكومة على العراقيين من خلال مشاوراتكم مع الأطراف العراقية الأخرى ومع الأطراف الدولية الموجودة كأمر واقع كما وصفت في العراق؟
بالتأكيد سماحته يؤكد على مبدأ مهم يرفضه جميع الفرقاء، الإعلان العلني للرئيس بوش وما يعلنه ممثلو الإدارة الأمريكية مع القوى السياسية العراقية، كلها تسير بهذا الاتجاه، رفض أي مفهوم من مفاهيم الهيمنة أو التسلط أو فرض الإرادة على الشعب العراقي. هم يقولون أنهم هنا ليساعدوا الشعب العراقي للوصول إلى صيغة الحكومة التي تمثل إرادتهم، وأنهم سيتركون هذه البلاد عندما تنتهي هذه المهمة. لذلك ما يشدد عليه سماحة السيد ويؤكده هو لتحسين الأمة إرادتها للسير في هذا الطريق، أنه لا يقول شيء خارج المواقف المبدئية العامة التي يتبناها المجلس الأعلى والتي تتبناها بقية القوى العراقية. بالتأكيد قد تكون هناك أشكال مبطنة لفرض نوع من الإرادات بالالتفاف على إرادة الشعب العراقي، هذا ما نرفضه، ننبه عليه. نحن صريحون جدا في مناقشاتنا، قد يسبب ذلك بعض الإزعاج لبعض المخططين، لكن تجربتنا خلال الأعوام الماضية بينت أن الصراحة والتمسك بالمواقف المبدئية والعملية كانت حاسمة للدفاع عن راية الشعب العراقي ولتبني المواقف الصحيحة التي تقبل بها كل الأعراف وكل الشرائع والتي ينادى بها جهارا وعلنا. هذا ما يقوم به سماحة السيد وهذا ما نقوم به كمجلس أعلى.
طيب يعني دكتور، سؤال آخر يتعلق بما أنجزتموه حتى الآن كقوة سياسية عراقية بعد إطاحة نظام الرئيس السابق صدام حسين. يعني صدرت تصريحات وتقارير متضاربة، البعض قيل بأن يعني حكومة انتقالية ربما تتشكل خلال فترة أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين، البعض قال إلى نهاية الأسبوع، هناك من قال إن هذه الحكومة ربما لن تعلن قبل نهاية الشهر المقبل. يعني بحكم قربكم من 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 أجواء الحوار والسجال والتجاذب السياسي القائم حاليا، يعني كيف تقرأ المدة الزمنية لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة في العراق والتي يبدو أنها باتت مطلبا شعبيا عراقيا؟
هذا السؤال يرتبط بالسؤال الذي سبقه. نحن في الحقيقة قلنا بأن القوى السياسية العراقية هي ليست الحاكمة الآن، هناك قوى الأمر الواقع التي تحكم وهي التي تقرر وتنصب بعض المسؤولين في بعض المواقع. القوى السياسية تحاول أن تضغط لتمكين إرادة الشعب العراقي، ولكي لا تملى أي إرادة على هذا الشعب، ولكي لا تملى قرارات أخرى غير قرارات الشعب العراقي. الهيئة القيادية اجتمعت عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، سواء فيما بينها أو مع المسؤولين الأمريكان. في جميع هذه الاجتماعات قدمت أوراق وخطط ورؤى من أجل تنظيم آلية لعقد المجلس الوطني الانتقالي ولتحديد أو لتوضيح الطريقة التي يمكن للعراقيين في هذه المرحلة الانتقالية أن يؤسسوا حكومة انتقالية. للأسف الشديد سمعنا في بعض مشاريع القرارات المقدمة إلى مجلس الأمن رفع العقوبات، وسمعنا من بعض المندوبين البريطانيين أو الأمريكان كلمات تتكلم عن مجرد إدارة مؤقتة. هذا يناقض كل الأوراق التي قدمتها القوى السياسية سواء في مؤتمر لندن أو في اجتماعات صلاح الدين. ما يحتاجه العراق الآن هو حكومة عراقية مؤقتة لها صلاحياتها في حفظ الأمن الداخلي وفي إدارة البلاد وفي الحفاظ على أمنه، لمنع أي فراغ سياسي أو إداري أو سياسي مثل هذا الفراغ الأمني السياسي الإداري هو الذي يسبب هذه المآسي وهذه الفوضى التي يعيشها العراق، خصوصا العاصمة بغداد، خلال الأسابيع الماضية، حيث النهب والسلب والاعتداء، وحيث ضيق وسائل العيش التي باتت تهدد المواطن العراقي، بل تهدد مستقبل البلاد بمصير مجهول فلا يتمتع بالنجاح الذي حقق بإزاحة الطاغية صدام حسين، مما يثير الكثير من حالات الارتباك والحيرة والفوضى. ولو وسع المجال لشرحنا مثل هذه المسائل بشكل موسع وما يدور مع الأطراف الأمريكية أو البريطانية التي هي بدورها الكثير من المسؤولين منهم يبدون حيرتهم وقلقهم على مثل هذا التطور، ولا أبالغ إذا قلت أن الكثير منهم يؤكدون أن هناك نوع من الحيرة أيضا والفوضى في وضع الخطط والتي يدفع الشعب العراقي ثمنها ويدفع العراق ثمن كل ذلك. لذلك نحن حريصون على تمثيل إرادة شعبنا، حريصون على قول الأمور الجيدة التي تحقق بأن هذه أمور جيدة، وحريصون على أن ننبه للأخطار والسلبيات التي قد تتعرض لها مسيرتها. هذا هو واجبنا، نحن نريد أن نتحمل هذه المسؤولية بكامل أبعادها، مسؤولية تمثيل إرادة الشعب العراقي، وهذا أمر ليس بالهين، هذا ما نحاوله.
طيب يعني نعم. طيب دكتور، سؤال أخير وأنا شاكر لك إتاحة الفرصة لنا للحديث بهذه الشمولية. سؤال أخير، يعني كيف ينظر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق للخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بتعيين يعني رجل مدني من وزارة الخارجية الأمريكية يعني بديلا لجاي غارنر الجنرال الأمريكي المتقاعد؟ يعني هل لكم رأي في هذه التغييرات أم أنكم غير معنيين بها؟
لا، نحن معنيون بها. ستنتقل الهيئة القيادية ببول فاينر بعد غد، وسنتعرف على الرجل بشكل مباشر. هذا ما أشرنا إليه في جوابنا على السؤال السابق. في الوقت الذي تم التعرف على غارنر والتعامل معه أو مع السفير خليل زلماي، الآن مثلا نعين بريمر، نحن لا نعرف أبعاد هذا التعيين، هل هو تنافس مراكز قوى، هل هو محاولة السيطرة على خطوط متعددة. لا أخفي عليك أنه في الهيئة القيادية طرحت هذه المسائل ونوقشت، بل نوقشت مع الأطراف البريطانية والأمريكية في اللقاءات الثنائية، حيث يزورنا المندوبون من الطرفين لعرض وجهات نظرهم والاستماع إلى وجهات نظرنا. لا أخفي عليك هناك حالة من الحيرة في تفسير هذه التعيينات المتكررة أو الإبعادات المتكررة لمسؤولين عملوا على هذا الملف. هل هو بسبب فشل وقعوا فيه؟ هل هي خطط جديدة؟ هل هي محاولة لتوحيد كل الخطوط والعمل بخطة مشتركة؟ نحن ننتظر لنرى، لكن الأحداث والأيام لا يمكنها أن تنتظر، مآسي الناس لا يمكنها أن تنتظر. كل يوم يمر بهذا الوضع يضيف للأوضاع السلبية هذه أوضاع جديدة. لا نخفي فرحتنا العظيمة بزوال النظام الدكتاتوري الصدامي، لكن أيضا لا نخفي مخاوفنا من مثل هذه التطورات إن استمرت. لذلك نصر على أهمية إقامة حكومة عراقية مؤقتة بأسرع وقت ممكن تتمتع بتأهيد وتمثيل الشعب العراقي بأشمل وأكثر طريقة من التمثيلية. هذا هو الخط الذي ندافع عنه، ونحن كما قلت نراعي الجانب المبدئي والعملي الواقعي بشكل متكامل، لسنا متصلبين في الميدان في الأمور العملية التي لها علاقة بحياة الشعب، لكننا ندافع بكل وضوح عن استقلال البلاد وعن رفض أي شكل من أشكال الهيمنة.
الدكتور عادل عبد المهدي، القيادي البارز في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، متحدثا لإذاعتنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.
أعزائي المستمعين، الوضع الأمني في العاصمة العراقية بغداد يشكل مصدر قلق بالنسبة إلى جميع الأطراف، سكان بغداد والقوات الأمريكية. وكالة أسوشيتد بريس وصحيفة واشنطن بوست تناولتا هذا الشأن في تقريرين منفصلين تعرض لهما ولاء صادق.
بدأت أسوشيتد بريس تقريرها عن الوضع الأمني في العاصمة العراقية بوصف حركة دورية من القوات الأمريكية والشرطة العراقية في عدد من شوارع بغداد ورد فعل العراقيين الذين راحوا يلوحون للجنود الأمريكيين ويحيونهم دون الالتفات إلى رجال الشرطة العراقيين. وأورد التقرير قول أحد رجال الشرطة إن العراقيين لا يحترمون الشرطة العراقية إلا إذا سارت برفقة دورية أمريكية. ثم ذكر التقرير بأن حوالي 4000 من رجال الشرطة العراقيين التحقوا بأعمالهم، علما أن هؤلاء كانوا معروفين بفسادهم وبخشونتهم في التعامل مع الناس في ظل النظام السابق، وكان أغلبهم أعضاء في حزب البعث المنهار حسب تعبير الوكالة. وبعد الالتحاق تم تزويد رجال الشرطة هؤلاء بالأسلحة وكلفوا بأداء مهمة أساسية تواجه الإدارة الأمريكية وهي ضمان الأمن في العاصمة العراقية. ونقلت الوكالة عن الكولونيل تيدي سبين الذي يرأس وحدات الشرطة العسكرية الأمريكية قوله إن الهدف هو تفريغ الشوارع من اللصوص ومن الأسلحة، إلا أن الوكالة نقلت عن عدد من الضباط الأمريكيين تعبيرهم على انفراد عن مخاوف من أن عددا من اللصوص عادوا إلى الشوارع في زي رسمي، وأن ملاحقة السراق والقتلة في بغداد ستكون في أحد الأيام مهمة عسيرة بالنسبة للأمريكيين. ثم لاحظت الوكالة أن عدم ضمان الأمن في بغداد قد يؤدي على المدى البعيد إلى إثارة مشاعر مناوئة للأمريكيين في فترة ما بعد الحرب. ونقلت الوكالة عن الكولونيل سبين قوله أيضا إنه ما يزال لا يملك الموارد الضرورية لفرض القانون والنظام في العاصمة بعد شهر من سقوطها على يد القوات الأمريكية، وإن مشكلة انتشار الأسلحة تخرج عن السيطرة. إلا أنه قال أيضا إن المساعدة في الطريق، وإن تشكيل قوة الشرطة الجديدة في بغداد سيخضع لإجراءات أكثر شدة، وإن العاصمة تحتاج إلى ما لا يقل عن 18,000 شرطي لغرض فرض الأمن. وأشار سبين أيضا إلى أن العراقيين سيحتاجون إلى بعض الوقت حتى يثقوا برجال الشرطة العراقية الجدد ويبدو احترامهم لهم، كما عبر عن اعتقاده بأن رجال الشرطة من ذوي المراتب الدنيا من العراقيين لا يؤيدون نظام صدام حسين المنهار. أما صحيفة واشنطن بوست فنشرت تقريرا نقلت فيه عن عدد من سكان بغداد ومن المسؤولين الأمريكيين قولهم إن عدد القوات الأمريكية غير كاف لفرض نظام في العاصمة العراقية، ودعوا إلى إرسال تعزيزات لتحقيق هذا الهدف. وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى عدد من أعمال العنف والفوضى التي تمارس في بغداد، وإلى تبادل إطلاق للنار يحدث خلال الليل، وإلى انتشار حالة انعدام الأمن حتى أن الآباء يمنعون أولادهم من التردد إلى المدرسة خوفا عليهم. وتتزامن الدعوة إلى زيادة عدد القوات الأمريكية في العاصمة العراقية مع وصول بول بريمر الذي عينته الإدارة الأمريكية لإدارة العراق بعد أن واجهت الإدارة السابقة بقيادة الجنرال المتقاعد جي غارنر صعوبات جمة في إعادة إنشاء المؤسسات التي سقطت بسقوط بغداد في 9 نيسان الماضي. وتابعت الصحيفة أن بريمر وعد بالعمل بالتعاون مع جي غارنر من أجل نقل السلطة بشكل منظم وفعال ومساعدة الشعب العراقي في تقرير مصيره. وأشارت الصحيفة من جانب آخر إلى ما عبر عنه وزير الخارجية البريطاني من إحساس بخيبة الأمل إزاء الجهود التي بذلت حتى الآن لتحقيق الديمقراطية في العراق، إذ أخبر سترو البرلمان البريطاني بأن النتائج التي لوحظت على مدى الأسابيع الأولى لم تكن جيدة بما يكفي ولم تكن على مستوى الطموح. وأشار سترو إلى انتشار حالة انعدام الأمن في العاصمة العراقية بغداد. ثم تحدثت الصحيفة عن عدد من عمليات الاعتداء التي تعرضت لها مجموعة كير الخيرية في بغداد على يد رجال مسلحين، علما أن المنظمة طالبت القوات الأمريكية بالعمل في الحال على إعادة الأمن والنظام في بغداد. ومن جانب آخر لاحظت الصحيفة أن سكان بغداد يشعرون بقلق متزايد من انتشار أعمال العنف وحالة انعدام الأمن في بغداد. ونقلت عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن مشكلة الأمن هي أكبر مشكلة تواجههم حاليا، حتى أن البنوك والمصارف لا تتمكن من فتح أبوابها، كما لا تتمكن بعض الشركات من العمل على إعمار البلاد، علما أن حالة انعدام الأمن طالت حتى المستودعات والمستشفيات والمكاتب الحكومية التي طالب إداريوها القوات الأمريكية ببذل مزيد من الجهود في هذا المجال. ونقلت الصحيفة في تقريرها أيضا وصف عدد من القادة الأمريكيين فرض الأمن في بغداد كواحد من الأولويات، حيث يحتاج عدد كبير من المواقع إلى عدد كبير من القوات لحمايتها، إلا أنهم قالوا أيضا إن عدد القوات قليل حاليا. ومن جانب آخر أشارت الصحيفة إلى إعلان البنتاغون في أوائل هذا الشهر إرسال 4000 جندي إضافي إلى بغداد، مما يرفع عدد القوات المتواجدة هناك إلى 16000، إلا أن عدد قوات الشرطة العسكرية الأمريكية سيصل فقط إلى 4000 في منتصف شهر حزيران بعد رحيل القوات النظامية. وأشارة الصحيفة إلى الدمار الذي تعرضت له سيارات الشرطة العراقية على أيدي اللصوص خلال فترة الفوضى التي عمت العاصمة بعد سقوطها، كما أشارت إلى عدم سماح القوات الأمريكية لقوات الشرطة العراقية بحمل أسلحة متطورة، مما يؤدي إلى تعقيد الوضع وإلى عدم كفاءة هؤلاء. ثم أوردت الصحيفة أخيرا أمثلة عديدة على ما يجري من أعمال في بغداد، مثل سرقة السيارات وامتلاك اللصوص الأسلحة، وإلى حالات تبادل إطلاق النار في عدد من أحياء العاصمة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
أحلى تحية لمستمعات ومستمعي برنامج أجيال في حلقته لهذا الأسبوع، وسنتعرف فيها على مخرجة عراقية كانت تعمل في القناة الفضائية العراقية، ثم ننتقل بكم إلى اسطنبول لنتعرف على سيدة تركمانية كانت تعمل في أحد المصارف الأهلية في بغداد. العاملون في الإذاعة والتلفزيون والقناة الفضائية العراقية ما زالوا ينتظرون كل يوم لعل بارقة أمل تظهر في الأفق من أجل عودتهم إلى أعمالهم وحصولهم على رواتبهم التي ينتظرونها كل يوم. تعالوا معي لنتعرف على معاناة موظفة تعمل في القناة الفضائية العراقية. نلتقي الآن بنهلة مولود وهي مخرجة في القناة الفضائية العراقية. أهلا وسهلا نهلة.
أهلا وسهلا بسلا حبيبتي.
هو بالتأكيد بعد حرب تحرير العراق حاليا أنت بدون عمل.
نعم.
طيب سابقا ما هي طبيعة عملك؟ مخرجة قصدك منفذة ولا مخرجة دراما ولا مخرجة برامج؟
يعني بالنسبة لي بديت عملي بالفضائية، بما انه نتعين لأول مرة لازم مخرج مساعد، وبعدين الحمد لله الله وفقني واشتغلت بالأفلام التسجيلية. أول فيلم تسجيلي لي اسمه ساعات بغداد، وكان عندي برنامج أخير من التراث الشعبي أول حلقة، وصار هذا اللي صار وما نسيت من عنده. بس أنا يعني عرفت بمخرجة أفلام تسجيلية.
أنت خريجة؟
نعم. أنا خريجة معهد فنون الجميلة وأكاديمية الفنون. إيه. وعندي كانت برامج مخرج مساعد بيها مرافق دفاتر الأيام من البرامج المهمة اللي موجودة كانت وأثر فيلم تسجيلي أنا بيها الحمد لله والشكر يعني كانت مواصلة لأن أنا بالنسبة لي يعني تقريبا سنة ونص يعني تعينت بالفضائية من 2001 شهر السابع.
طيب ما
هي حاليا
نعم توقعاتك بالنسبة للقناة الفضائية مستقبلا؟
احنا بالنسبة لنا هسه موظفين الفضائية يعني كليتنا يعني كمية يقولون لنا باكر راح نلتكم الموقع البديل على مود تداومون به اخذناكم موافقة بس هذا كل سواكو احنا يوميا نداوم يعني بالشارع يعني احنا نروح للمكان الفضائية لان تدرين بسبب الحرب انضربت الفضائية العراقية واحنا بالشارع نوقف بين ثاني الموقع البديل يعني كل جماعتنا الفضائية الموظفين نروح نلتقي كل امل انه يقولوا لنا بفلان مكان راح تداومون وكل شيء معكم لي هسه رواتب لي هسه معكم بس احنا اليوم بالفضائية من مخرجين من مصورين من الكادر اللي موجود بالفضائية قررنا راح نسوي لجنة بيناتنا إعادة الفضائية يعني من يعني عن الدفاع عن حقوقنا احنا الموظفين اللي موجودين اجهزتنا نصها ما موجودة بس الجماعاتنا يعرفون مثلا اجهزتنا من صار الاخلاء وين صارت فحبينا باكر عندنا اجتماع قررنا احنا الموظفين انه ندافع عن حقوقنا احنا عن دائرتنا نعيد الاغراض اللي مثلا اللي سرقوها او اللي حافظوا عليها لحد ما تنعاد يعني
طيب في رايك بالنسبه
نعم.
طيب في رايك بالنسبه هذه الاجهزه هل هي كافيه
نعم.
هل هي كافيه انه تعيدون البث التلفزيوني الفضائي
احنا بالنسبه لاجهزتنا كانت كامله بس عبر كل تمو صحيح اي عراقيه موجوده يشوفونه ويجينا اتصال اجهزتنا احنا سوينا كلها بوقتها فهسه احنا نعرف يعني مثلا فلان عنده فلان اجهزه كاسيتات راحت لفلان مكان فاحنا هسه على امل هاي اللجنه اللي بيناتنا من مخرجين ومن كادر الفضائيه اللي يعني نريد مثل ما يقولون نلمها نعرف وين مكانها تعرفين شلون بس احنا هسه على امل انه يلقونا مكان يعني احنا هسه بالشارع احنا نداوم يوميا نجي بالتسعه تسعه ونص كليتنا نظل للوحدة للسنتين كليتنا بالشارع يعني داير مدار الفضائية اللي مضروبة على أمل أنه يلقونا الموقع البديل أو يقولوا لنا تعالوا داوموا على مدة تأخذون رواتب ينطوكم أي نتيجة لحد هسه ماكو قاعدين يعني عطالة بطالة
طبعا احنا نتمنى انه في اقرب فرصة الامور كلها تتصلح وتتهيأ ليس فقط القناة الفضائية وانما حتى المحطة التلفزيون الرئيسية وكلها تنصلح الامور بس اعتقد يحتاج لها شوية صبر
صبر ان شاء الله احنا اهم نقطة هسه احنا نريد نشعر بالامان اهم نقطة عندنا نريد نشعر بالامان كل واحد يرجع لوظيفته يمارس يعني احنا موظفين مو صحيح نمارس حقوقنا ناخذ راتب اهم نقطة هي هاي عندنا هسه نعمل يعني الانسان بدون عمل شنو انسان بدون عمل لا
طيب.
شيء
طيب
اهم شيء انه احنا يعني نعمل
طيب أنا هم يعني أعيدك وأكيد وأشكرك على هذا اللقاء وأتمنى
أنا جدا أشكرك
أهلا وسهلا
أنا جدا أشكرك أهلا وسهلا بيت حبيبتي تسلمين شكرا
ومن بغداد إلى اسطنبول حيث التقى مراسلنا جال لطيف سيدة تركمانية كانت تعمل في أحد المصارف الأهلية في بغداد
أجرت إذاعة العراق الحر لقاء مع المواطنة التركمانية سنبل عبد الكريم التي كانت تعمل في أحد المصارف الأهلية في بغداد ما بين عام 1993 وعام 2000 والتي غادرت العراق في نهاية عام 2000 إلى اسطنبول لأسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية كما تعرض الآخرون إلى نفس الضغوط التي مارسها النظام الطاغي البائد في العراق هل من الممكن أن نتعرف عليك أخت سنبل؟
إن المواطنة التركمانية سنبل عبد الكريم أم مصطفى ولدت في بغداد درست وترعرعت وأنهيت دراستي الجامعية في بغداد حيث أنهيت كلية الإدارة والاقتصاد قسم الإحصاء عام 1992، ثم عملت في إحدى المصارف الأهلية كمسؤولة قسم من العام 93 وحتى نهاية عام 2000، وبسبب ظروف اجتماعية وقهرية اضطررت للسفر إلى خارج العراق الحبيب، وانتقلت للعيش إلى اسطنبول، وقد سكنت هناك وأحسست بوجود فارق شاسع في المستوى المعاشي، وأدركت كم كان وطني معزولا عن المجتمع الدولي، وكم كان المواطن العراقي محروما من أبسط مستلزمات المعيشة وأبسط حقوقه في العيش الحر الكريم، وكم كان مظلوما ومجردا من حقوقه. لذا فإنني أحسست بالظلم الواقع علينا، وبأنني كنت أعمل طوال تلك السنوات وكان راتبي لا يزيد عن دولارين، لا يكفيني لمدة يوم واحد، يذهب هباء دون أن يثمر عن شيء، وكنا رغم ذلك نعمل حبا لوطننا دون أن نفكر في الماديات، ولكن يكفي أن نخدم الوطن دون انتظار المقابل أو أي شيء من هذا القبيل.
إذن وجدت فرقا شاسعا في المستوى المعاشي بين تركيا والعراق خلال عهد نظام الطاغي في بغداد؟
بالتأكيد بالتأكيد فرق شاسع، رغم أن النظام البائد في بغداد كان ينتقد سياسات كل الدول، وكان ينتقد المستوى المعاشي لكل الدول، وكان يتحدث عن الأزمة الاقتصادية الموجودة في تركيا والأزمة الاقتصادية الموجودة في كذا، والظروف التي يمارسها النظام القمعي الفلاني، وكأنه هو المنزه وإنه هو النظام الأمثل في العالم، في حين أن كل التبعات الرديئة للاقتصاد السيء في العراق نشأ عنه، حيث كان العراق دولة من أكثر الدول المزدهرة في التاريخ وفي العصر الحديث، وكان المواطن العراقي من أكثر المواطنين رفاهية وعلى مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط، وكان مضرب الأمثال في المستوى المتمدن والمستوى الحضاري والمستوى الثقافي والعلمي والاجتماعي، حيث جميع طبقات المجتمع كانوا من المثقفين والدارسين والمتعلمين، ولكن النظام البائد الغاشم الذي بدد ثروات البلاد في حروب وفي أسلحة دمار شامل وفي الاعتداء على الجيران وفي تجويع الشعب وبناء القصور، حيث كانت حتى مشروع النفط مقابل الغذاء كان عبارة عن مشروع النفط مقابل بناء القصور على حساب تجويع الشعب. نحن كنا أسرى بلد في العالم وأفقر شعب، ونعاني ما لم يعانيه أفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط.
ما هو تفكيركم المستقبلي للعراق؟
إننا وبمعاناتنا كمواطنين عراقيين عشنا سنوات طويلة من القهر والحرمان على مدى 35 عاما، علينا أن ننهض لبناء وطننا وننشئ الأجيال القادمة بمستوى معيشي متطور ومرفه يضمن لهم المستقبل والعيش الرغيد، وهذا يتم من خلال تكاتف الأيادي والعمل معا في مشاريع لبناء وإعمار الوطن، وأولا بناء النفس البشرية العراقية التي أتعبتها وأنهكتها الحروب والويلات والنظام البائد الذي سلب أبسط حقوق الإنسان والمواطنة. ونحن متفائلون بأن مستقبل العراق في ظل نظام ديمقراطي عراقي موحد سيضمن حقوق الأفراد والمواطنين على حد سواء دون تجزئة العراق إلى طوائف أو قوميات، وإعطاء الدور التام للمواطن العراقي بالعمل على بناء وطنه والانفتاح على العالم والعيش بسلام ومحبة مع جيراني وأصدقائي من دول العالم. فدورنا الآن يكمن في السعي للقيام بدور إيجابي للنهوض بالوطن إلى مستوى الطموح وتوفير الحياة الحرة الكريمة، فالمواطن العراقي يستحق أن يحيا أفضل حياة، فنحن نمتلك العقول والخبرات والإمكانات البشرية الفذة والطاقات الهائلة التي ستصنع عراق نموذج إن تكاتفت الأيادي وتآزر الإخوان. وأنا ولدت في بغداد وروحي في بغداد، وسأبقى عاشقة لبغداد مهما طال زمن فراقي عنها، وسأعود لبغداد لأقوم بدوري في إنهاضها وبنائها، فبتكاتف الأيدي نستطيع أن نصنع عراقا شامخا، عراقا متطورا بناء مثلا أعلى يقتدي به باقي الدول، وأهدي هذه قصيدة بغداد إلى بغداد الجريحة، داعية لها أن تضمد جراحها في أقرب فرصة ممكنة. وهذه القصيدة بعنوان قصائد مذبوحة، كتبتها في ظل الحصار وخوفا مني لم أنشرها، وبقيت عندي أحتفظ بها في السر وأخاف أن أنشرها في العلن أو في الصحف أو في الجرائد، خوفا من إجراءات قمعية يمكن أن تجرى ضدي أو ضد أهلي حتى. وهذه القصيدة بعنوان بغداد. بغداد بلد الحكايات، عالم شهرزاد والخيالات، فهل تمسي ذات ليلة لتسترد الأيام الساحرات والليالي الآسرات لقلوب العاشقين والعاشقات؟ فكل فرد فيها حكاية، وأية حكاية إذ لا تشبه باقي الحكايات؟ فكل حكاية فيها أسطورة، أسطورة من أساطير شهرزاد. أيا بغداد، بغداد تأسرين أنت بحبك، تدخلين بمتاهات، قطعوك، سلبوا تراثك، تأريخك، حرقوا نخيلك، أشجارك، دمروا بنيانك، قتلوا أطفالك، لوثوا أنهارك، سماءك، وعاش أبناؤك مجاعات، وسكنوا خرابات، خرابات لو خيرت أن تسكن فيها تأبى وتفر حتى الحيوانات. فهل تشرف مأساة بغداد على نهايات؟ وهل تسترد الأيام الساحرات والليالي الآسرات لقلوب عاشقيها والعاشقات؟
إذا إنك متفائلة بمستقبل العراق، هل تنوين العودة إلى العراق؟
بالتأكيد، فدورنا يجب أن يكون في من داخل العراق وليس من خارجه، وليس بالكلام فقط وإنما بالعمل والجهد والمثابرة. ينتظرنا دور كبير وتنتظرنا أعمال كبيرة، تنتظر كل العراقيين في الخارج وفي الداخل جهدا كبيرا لإعادة بناء هذا الوطن المدمر وإنشائه من الصفر حتى يستبق الزمن ويعبر سنوات الركود التي كان بها ويصل إلى مصاف الدول الأخرى.
هل إذا تظنين أن دور المرأة سيكون فعالا في مستقبل العراق؟
والله نأمل ذلك ونرجو ذلك، وبحكم معيشتنا في الدول الأجنبية في تركيا أو في دول أخرى غربية، هناك تجارب متمدنة جدا، نحاول أن وحبذا لو تم نقل هذه التجارب إلى العراق، وسواء كانت تجارب في تركيا أو في ألمانيا أو في هولندا أو في السويد أو في مختلف بقاع الدنيا، في كندا، في أستراليا، في جميع المدن التي توجد فيها
الذي كان العراقيين يعيشون فيها.
نعم، الذين كانت هناك جاليات عراقية كثيرة أكيد استفادوا من خبرات هذه النسوة، ويحاولون الآن نقلها بجدية إلى العراق لفائدة المرأة العراقية ولفائدة العراقيين، لأن المرأة.
إذا نستطيع أن نقول إنك تفكرين أيضا في لعب المرأة العراقية دورا في السياسة كما في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، هل تأملين في ذلك أيضا؟
يا حبذا لو أن المرأة أيضا كان هناك لها صوت في البرلمان، لأن المرأة نصف المجتمع، والعراقيين لديهم نساء متمكنات وقادرات ومتعلمات ومثقفات، ونصف المجتمع نساء، وحتى في سنوات الحرب وفي سنوات الحصار فإن معظم من كانت تسير الدوائر والوزارات والمصارف كانوا من الفتيات الشابات ومن النسوة، حين كان رجالنا يقاتلون في الجبهات ويذهبون إلى الحروب أو يقتلون أو يقتلون، كانت النسوة هي التي تدير الدوائر، بعكس ما نرى هنا في المجتمعات الغربية الرجل هو الغالب في الدوائر وفي الشركات والمؤسسات. ولكن المرأة عندنا منتجة وقادرة ومتمكنة، ونستطيع أن نغلب صوتها في البرلمان لنحصل على حقوقها في حريتها وفي تقدمها.
هل لديك نداء خاص توجهينه إلى العراقيات المقيمات في الخارج؟
بالتأكيد، يا حبذا لو نتكاتف ونعمل سوية على عمل جمعيات نسائية لإنقاذ المرأة العراقية في الداخل ومحاولة مساعدتها سواء ماديا أو معنويا أو من خلال الخبرات والجهود التي حصلنا عليها من دول أخرى متقدمة والمساهمة الفعالة في تطور المرأة العراقية التي حجبت عن العالم وعزلت تماما طوال 12 عاما من الحصار.
نشكر المواطنة العراقية سنبل عبد الكريم لتخصيصها الوقت الثمين لنا. جانتي لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، اسطنبول.
في الختام أعزائي تحية وسلام مني والمخرجة هيلين مهران.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أجيال، إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج هيلين مهران. أعزائي المستمعين، أملاً فأترككم لدقائق معدودة مع الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
عيني ويا عيني يا علي دي يا وطن، وعيني ويا عيني يا علي دي يا وطن، وتسوى هالي وكل الغرابة يا علي دي يا وطن، وتسوى هالي وكل الغرابة يا علي دي يا وطن. دلاني على دروب يا عيني دي يا عمي كلها مهانة، وقلب اردق الصبوس يا عيني دي يا والله واجوب مجانة، ودلاني على دروب يا عيني دي يا والله كلها مهانة، وعيني ويا عيني يا عيني دي يا وطن، عيني ويا عيني يا عيني دي يا وطن، وتسوى هالي وكل القرابة يا عيني دي يا وطن، وتسوى هالي وكل القرابة يا عيني دي يا وطن. مجاني صير يا عيني دي يا يابا والله جرح لي جنه، وبيا مجاني صير يا عيني دي يا يابا عمي جرح لي جنه، وعيني ويا عيني يا عيني دي يا يابا، وعيني ويا عيني يا عيني دي يا يابا، وتسوى هالي وكل الغرابة يا عيني دي يا وطن، وتسوى هالي وكل الغرابة يا عيني دي يا وطن. لا يموت قلبك حبيبي.